أحد فرد صمد، ليس بوالد ولا ولد ولا اثنان ولا عدد، ولا شريك له ولا نظير ولا معين ولا مشير، ولا حد ولا تقدير.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق التعليق على بدايه كلام المصنف، كنا انتهينا عند قوله رحمه الله: ليس بوالد ولا ولد ولا اثنان ولا عدد. هذا على ما دل عليه قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد. قال العلماء: وفي هذا نفي الاصول والفروع عن الله عز وجل، فليس بوالد منزل ان يكون له ولد، وليس بولد اي منزل ان يكون متولد من شيء، تعالى الله عن ذلك. وهذا مما اختص الله عز وجل به بخلاف المخلوقين، فإن الله عز وجل خلقهم من نبوين. وقد يخلق الله عز وجل بعضهم لبيان حكمته وقدرته من غير والد، كما خلق آدم من طين، وخلق زوجه حواء من ضلعه الأيسر، فخلقها من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق عامة المخلوقين من الإنس عن طريق جواله وعن طريق النكاح، وهذه سنة الله في خلقه مع كمال قدرته، قادر أن يخلقه بغير سبب، لكن لحكمته يخلق بالسبب، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فهو ينبت الزرع بالمطر ويخلق الخلق عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى. وأكثر المخلوقات خلقها من المتولدة من الإنس والجن عن طريق توالد. والله عز وجل منزل أن يكون له والد أو أن يكون له ولد، وهذا مما يدل على كمال غناه وعلى كمال انفراده في التربية، فإن الوالد مؤثر في الابن من جهة التصرف، كذلك الابن. والله عز وجل متنزه ان يكون له والد او ولد او نظير او معين، وهذا مما يدل على كمال غناه وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير. ولا اثنان ولا عدد، يعني هو واحد احد، ليس له شريك ثاني في ملكه وفي خلقه في تدبيره، ولا عدد، خلافا لما زعم النصارى انه ثالث ثلاث، بل هو احد صمد، لم يلد ولم يولد. وهذه الحقائق ثابتة كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه: ولا شريك له ولا نظير، لا شريك له في ملكه ولا نظير له في كماله، فهو متفرد بالملك، ليس له شريك فيه، وهو متفرد بالكمال ليس له نظير فيه. ولا معين ولا مشرك. لا معين له في خلقه وفي تدبيره لشؤون خلقه، ليس له معين في الخلق ولا في الرزق ولا في تدبير شؤون الخلق، وهذا بخلاف الملوك البشر، فإنه ما من ملك إلا ويحتاج إلى أعوان وإلى وزراء يعينونه على ملكه، وكلما اتسع الملك كلما احتاج الملك أو الأمير أو الخليفة إلى أعوان، والله عز وجل مع اتساع ملكه فهو مستغن عن المعين له في ذلك، وهذا مما يدل على كمال قدرته. فإن الله عز وجل بكمال قدرته استغنى عن المعين، والمعين يدل على الحاجة، المعين يدل على الحاجة، لأن إعانة الرجل على عمله بحاجته لمن يعينه. لهذا لما كان الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم يحتاجون إلى أن يعين بعضهم بعضا شرع الله لهم ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن المخلوقين ضعاف، المخلوق ضعيف يحتاج إلى من يعين على دينه من جهة العلم والتوجيه والنصح، ومن جهة العمل يعينه رجل كبير أعمى لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، لا يجد له قائدا يعان الرجل على حمل متاعه، يعان على أموره، وذلك لحاجة لذلك. واللعانة تكون على الإرشاد إلى الخير، وهذه ترجع إلى العلم، والإعانة على الفعل، وهذه ترجع إلى إعانة الناس على أعمالهم، التناسق فيما بينهم ونشر العلم والنصيحة، هذه إعانة علمية إرشادية. وإعانة الناس بعضهم لبعض على الأعمال، يعينه على حمل المتاعب، يعينه على الركوب على دابته أو السيارة كما هو هذه الوسائل الآن، أو يرشد الأعمى أن يأخذ بيده، هذه إعانة من جهة الفعل، والله عز وجل مستغن عن ذلك، لا معين له على فعله ولا مشير له في علمه، لأن الإشارة في منبر التوجيه ومن باب النصح، ولهذا شرع للناس التشاور كما أمر الله عز وجل نبيه بذلك وشاور في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم على فضله كمال عقله وما أيده الله به من الوحي شرع الله له أن يستشير أصحابه في بعض الأمور التي ترجع إلى الرأي، مثل ما استشارهم يوم خرج إلى بدر، استشيرهم في المعارك، استشارهم يوم الخندق هل يخرجون إلى قتال الأحزاب أم يبقون في المدينة، وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الخندق، هل كنا في فارس إذا داهمنا العدو خندقنا حولنا. وما كانت العرب تعرفها، ولهذا فوجئت قريش ومن معهم من الأحزاب بهذا الخندق، هذا من المشهور، والله عز وجل قال أن ينزل على نبيه الوحي والأمر بإنشاء الخندق، لكن شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة هذا الأمر ليكون سنة للخلفاء، والأمراء في التشارك. والمشورة من أبواب الخير، فهي توظيف العقول وأصحاب الخبرة من أهل العقول في النظر في الشيء. وقد تطورت المشورة والاستشارة حتى أصبحت الآن هناك مكاتب استشارية في شتى فنون الأعمال وما يحتاج إليه، وتبحث أموال رائعة على هذه الاستشارات. وهذا من إدراك الناس إلى أهمية المشورة. وهذا كل مخلوقين لضعف العلم عن إدراك المصالح شرع الله لهم حشاوة وأمرهم شورى بينهم. هذا المسلمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاورهم. وأما الله عز وجل فلكمال علمه لا يحتاج إلى مشير ومستشار، لأن علمه أحاط بالأشياء، علمه السابق بها وعلمه بها في الحال التي تقع فيها الأحداث، وعلمه بالعواقب. علمه المصاحب للحوادث والأمور، وعلمه السابق وعلمه بالعواقب. والناس لا يدركون من العلم إلا العلم المصاحب وعلمهم قاصر، وبعضهم لا يسأل خبرة بعلم السواد وما سار الناس. وأما العواقب فلا يعلمها إلا الله، ولا يدري الإنسان ما الذي يفضي إليه وتفضي إليه الأمور. لهذا احتاج إلى المشورة. أما الله عز وجل فهو يعلم الغيب والشهادة، وعلم الغيب على أقسام: علم الغيب على قسمين، غيب زماني وغيب مكاني. والغيب المكاني هو ما غاب في الأمكنة، والله عز وجل لا يعزب عنه شيء وفوق عرشه، ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء. ولهذا قال بعض السلف: علمه بكل مكان وفوق عرشه، وعلمه بكل مكان. هذا غيب المكان، ولا يحجبه عن رؤية الأشياء وعن سماعها وعن العلم بحقائقها شيء من الحجب التي تحجب حواس المخلوقين، كالظلمة التي تحجب البصر، وك الجدر والجبال التي تحجب ما وراءها عن الأبصار، وكالمكان البعيد الذي يحجب البعد امتداد البصر. فإن البصر في المخلوق له منتهى ينتهي إليه. وأما رب العالمين فلا حد لبصره، أحاط بكل شيء. وكذا سمعه فإنه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء من الأصوات. هذا في الغيب المكان. الغيب الزماني أيضا منقسم إلى قسمين: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. نحن الآن الغيب بالنسبة لنا إما أمور غابت عنا في الزمن الماضي بالمشروع فهي غيب، وإن كان هذا الغيب جزء بالنسبة للمخلوقين، لأن من شهد الحدث في الزمن الماضي ليس هو في حقه من الغيب. وأما من لم يشهد في الأمر فهو في حقه غيب. النوع الثاني وهو الغيب في المستقبل، وهذا لا اطلاع لأحد من المخلوقين عليه، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. ولهذا تلاحظون أن مدعي علم الغيب يلبسون على الناس بأخبار عن بعض المغيبات التي وقعت غابت عن الناس في الشجرة من الشجرة من الجن ويخبر عنها، مثل ما غاب في المكان في مكان بعيد، فإذا شهد هذا من شهد من الإنس والجن طلعوا عليه، فيأتي بعض الجن وينقل لبعضهم بعض الأخبار والأخبار عن الأماكن البعيدة ويلبسون على الناس دعوة علم الغيب. وهذا كما قلنا الغيب جزئي لمن لم يشهد الحدث أو المكان. وأما الغيب الذي في المستقبل فهذا لا اطلاع لأحد عليه من المخلوقين، اختص الله به، ولهذا فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وقد أحاط علمه بالمخلوقات، يعلم الغيب الزماني والغيب المكاني، ويعلم الغيب الزماني بقسمين، ما غاب في الزمن الماضي وما في المستقبل، ولهذا هو لا يحتاج إلى مشير وإلى مستشار لعلمه بالعواقب ولعلمه بالسوابق ولإحاطة علمه وحكمته بالأمور على وجه التفصيل، بل أنه لا يقع شيء إلا بإرادته وبتدبيره، فكل ما يقع الآن في الناس يخالف الإرادة، أنت تريد وغيرك يريد والله يفعل ما يريد، فلا يقع شيء في الوجود إلا بإرادة الله عز وجل. قال ولا حد ولا تقدير،
ولا حد ولا تقدير، سميع بصير عالم قدير.
ولا حد ولا تقدير، الحد من الألفاظ المجملة التي أطرقها بعض السلف على الله عز وجل ونفع بعضهم، وقد فسر شيخ الإسلام في ذلك وذكر أن من أطلق الحد في حق الله عز وجل فهو إنما يريد المعنى الصحيح منه، ومن نفاه عن الله إنما ينفي المعنى الباطل. فإذا كان المقصود بالحد أن لعلمه حد ولسمعه حد ولقدرته حد ولكماله حد، فهذا منفي، فإن الله عز وجل لا حد لكماله، له الكمال المطلق. ولهذا له الإحاطة الزمنية والمكانية والإحاطة العلمية كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. فله الإحاطة الزمنية الأول الذي ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس بعده شيء. هذا دليل على الإحاطة الزمنية، وأنه لا حد لوجوده ولا حد لبقائه ولا حد لعلوه ولا حد لإحاطته بالخلق، وهو بكل شيء لا حد لعلمه. أما علم المخلوق فهو محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما من عالم إلا ولعلمه حد ينتهي به من المخلوقين. ورب العالمين ما حد بكمال في سائر صفاته. فمن نفى الحد عن الله عز وجل يقصد بذلك انه لا حد لكماله ولا حد لما يتصف به من الصفات من جهه الكمال. واما من اثبت الحد فهو يقصد بذلك ان الله مباين لخلقه وانه غير ممازج، وهذا خلاف للحلوليه الذين يزعمون انه حل في المخلوقات وحلت بها، وهذا يستلزم التمازج وعدم التباين. ومن اطلق الحد يريد بذلك المعنى انه غير ممازج ولا مخالف. ولهذا نقول الامام احمد هؤلاء كما جاء في الردع الجهميه وانه خلق الخلق، وهذا الخلق مباين، فإما أن يكون دخل فيه أو دخل فيهم وهذا منافي كمان، وإما أن يكون مباينا لهم لم يدخلوا فيه ولم يدخلوا فيهم، وهذا الذي يقتضيه الكمال وهو أنه مباين لخلقه مستوى على عرشه. فإذا الحد لفظ مجمل قد يراد به معنى صحيح وقد يراد به معنى باطل، فمن نفاه من السبب يريد بذلك نفي المعنى الباطل، ومن أثبته يريد بذلك إثبات المعنى الصحيح. والأولى هو أن لا يطلق هذا لا بنفي ولا إثبات، وإنما يعبر عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. نقول هو مستوى عن على عرش، قال بعض السلف بارئ من خلق، وهذا أول من قال أنه بحد أو قال بغير حد. لكن هناك فرق بين من ينشئ الكلام ابتداء أو يريد أن يقرر عقيدة السنة بكتاب أو في درس، نقول تجنب هذا الإطلاق ولا تقل بحد ولا بغير حد. وإذا جاء هذا في كلام السلف فإنه يبين المعنى الصحيح الذي أراده السلف، وإذا جاء من ينفي يبين المعنى الباطل الذي أراده من ينفي الحد. هذا للاعتذار لمن أطلق أو نفى. وأما إذا كنا في حال السعة فإنه لا يحسن الآن لمن صنف كتابا في الصفات أو في العقيدة عموما أن يطلق هذه الألفاظ، ونحن بهذه العصور المتأخرة حصل للسلف شرط ولأهل العلم بعدهم في الخير والفضل، في المقابل وجدت الألفاظ تنبهنا لها بعد أن نبه عليها العلماء. فإذا سقطنا إلى الفضل ففي مقابل هذا ينبغي لنا أن ننتفع بتجنب الأخطاء التي وقع فيها من وقع من أهل العلم الذين صنفوا ونبه العلماء على هذه الإطلاقات أنها من الألفاظ المجملة أو من الأخطاء، فنتجنب هذه الإطلاقات وإن أطلقها من أطلق من أهل العلم. والأصل في هذا الباب أن يعبر عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، وأن تنفهم المعاني الباطلة التي يتنزه الله عنها بألفاظها، فننفي عنها السمع والنوم والعجز والشبيه والنظير والنظير، ننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالألفاظ التي دلت النصوص على نفيه عن الله عز وجل. ونثبت لهم أثبت النفس بالألفاظ التي جاءت النصوص بإثباته. فهذا أفضل ما يكون وأسهل ما يكون للأمة، تمسك بالألفاظ الشرعية في سائر الأمور. يلاحظ أن الكثير من الأخطاء التي وقعت للعلماء قديما وحديثا سواء في باب الاعتقاد الكبير، أن العالم قد لا يجهل المسألة ولكن قد يعبر عنها بلفظ يستطرق عليه في هذا التأخير. ولا شك أن الإنسان إذا حفظ النص الشرعي وعبر عنه أسهل له من الاجتهاد في التعبير عنه بمعنى قد لا يسلم من النطق. لهذا دائما ينبغي لطلاب العلم يتعودوا الألفاظ الشرعية. وكثر يعني في هذه العصور خاصة من بعض من يسمونه بالدعاء الابتعاد عن الألفاظ الشرعية وإحداث مصطلحات جديدة وخاطبة الناس بأمور بعيدة عن الكتاب والسنة. أصبح الناس في حيرة منهم، وأصبحت هذه الألفاظ تداولها الناس ولو عرضت على أهل العلم لربما نفوا بعضهم وقالوا أن هذه معاني باطلة، أو لربما نفى هؤلاء من هو ثابت في كتاب السنة. فدائما في خطابنا وفي كلامنا وفي مواعظنا في دروسنا نعبر عن الحقائق الشرعية والألفاظ الشرعية. ولهذا تلاحظون أنه ما وجدت فتنة في الأمة بسبب لفظ جاء في الكتاب والسنة تبين بعد ذلك أن هذا اللفظ معناه أورد شبهة لمن عرف معنى الكتاب والسنة. وهذا بخلاف ما جاء في كتب التفسير، إن تفسير بعض الألفاظ بألفاظ أخرى أصبحت تشكل على بعض الناس. لهذا دائما أقول لطلاب العلم ينبغي أن يعتقد أنه ليس هناك أدل على الشرع وأكمل في التعبير عنه من كلام رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن يعني بعض الناس قد يقدح في ذهنه شيء يقول أن التفسير أوضح من الله، هذا خطأ. ليس هناك دل على الحق من كلام رب العالمين، فهو أبلغ الكلام وأفصح الكلام وأحسن الكلام وأجمل الكلام. وأما كتب التفسير إنما احتجنا إليها لضعف فهمنا على الكمال، وليس لأن نصوص الكتاب والسنة فيها قصور من جهة التعبير. ينبغي التنبه لهذا، وهذه مسألة مهمة، لأننا نقول اتباع الكتاب والسنة على غير هذا السبب. قد يظن أو يظن بعض من ليس لديه فهم أن في الكتاب والسنة قصور يحتاج إلى فهم السبب. الكتاب والسنة من جهة الأصل لا يحتاج من كتاب السنة إلى من يبين ألفاظ كتاب السنة، لأنها أفضل الكلام في بيان هذه الحقائق. لكن لماذا احتجنا لفهم السلف؟ هنا أيضا مسألة أخرى، يأتي بعض الناس يقول ما دام أن هذا الكلام مقرر لماذا لا نرجع لفهم السلف؟ هذه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أدل الألفاظ على الحقائق الشرعية، لماذا نلجأ إلى ألفاظ من كلام العلماء وكلام الله أدل على الحق؟ نقول إنما احتجنا لكلام السلف لضعفنا عن فهم كلام ربنا، احتجنا إلى فهم العلماء الذين قرروا لنا المعاني، كأن هؤلاء العلماء حالة يقولون كلام ربنا أفضل الكلام، ولكن لقصور الناس عن فهمه نشرح لهم هذا ونقرب هذا لأذهانهم ولعقولهم القاصرة، لا أن نشرح المبهم وغير الواضح، فإن كلام الله ليس فيه إبهام ولا إيهام، ويجب أن يعتقد هذا، ولكن الأوهام مرجعها إلى قصور الناس عن فهم هذا الكلام. هذه مسألة خطيرة جدا، عندما يظن أن كتاب السنة يحتاج أن فيهما قصور لا يكمل ولا تكمل دلالتهما إلا بكلام المفسرين، لكن هذا لا ينبغي أن يفهم ما فهم بعض من قصر فهم عن هذا الكلام، أن نقول أن نستغني عن كلام السلف عن فهم السلف، كما قلت نحن ضعاف فينا جهل باللغة التي نزل بها القرآن، فينا جهل بأسباب النزول وقصور عن فهمها كمان، مثل الأعجمي لا يفهم كلام العرب، وليس العيب في هذا الكلام، وإنما النقص من جهة فهم الفهم. هو الذي قصر فاحتاج لمن يشرح ويبين، ولهذا تلاحظون هذا ذكره الشيخ الاسلام، قال ان الصحابه ما احتاجوا الى من يفسر لهم كلام الله، اين كتب التفسير لهذا الصحابه؟ لماذا لم يتصدى التفسير بعض الصحابه ويصنفوا ويبينوا؟ لانهم كانوا يعرفون كلام الله لمعرفتهم بلغة العرب ولكمال علمهم بالشرع، ولما وعظ الناس اختلطوا بالأعاجم وجهلوا لغتهم وقصر فهمهم احتاجوا لكلام السلف، فنحن نحتاج إلى كتب التفسير وإلى شروح الحديث، ومن ظن في نفسه أنه يستغني عن هذه الكتب فهو مخطئ، لكن أنا أنبه إلى مسألة أنه يجب أن نعتقد أن كتب التفسير ليست أدلة على الحق من كلام رب العالمين، ولكنها فيها تنزل لعقولها، وليس هناك أدلة لمن كمل علمه بكلام الله من كلام رب العالمين على بيان الحقائق الشرعية، ولهذا كلما كان رجل أعرف بكتاب الله وبمعاني ما خاطب الله به خلقه كان أكثر الناس بالشر، ولا يحتاج إليه، بل قد يستدرك على غيره لأنه يرجع إلى الأصل وإلى هذه الألفاظ التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، لا من جهة الثبوت ولا من جهة دلالته على الحق، لأنك تلاحظ أن كتب التفسير الآن قد ينتقد فيها ما لا يثبت، مثل ما يقال ابن عباس، ليس كل ما جاء في كتب التفسير قال ابن عباس ثابت عنه، وقد يثبت عن بعض الصحابة ويكون أو عن بعض المفسرين ويكون الخطأ من جهة أن المفسر فسر له بتفسير يحصل فيه قصور عن بيان معنى الشرع أو سوء فهم لطريقته في التفسير، مثال ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت طريقة السلف إذا فسروا الألفاظ لا يفسرون التفسير الآن المشهور ببيان الحدود اللغوية للألفاظ الشرعية، وإنما كانت له طريقة هو تفسير الألفاظ على طريقة التنفيذ، كأن يفسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، وآخر يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وآخر يقول الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من التمثيل لهذا الصراط، فمن عبر عنه بالقرآن فإنه هو المستقيم لهذا الدين، من عبر عنه بالإسلام فإنه هذا هو الذي شرع له، من عبر عن الصراط بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الواصل بيننا وبين الله في معرفة هذا الدين، فليس هناك تعارض بيننا. مثل أيضا تفسير والذي جاء بالصدق فصدق، الذي جاء بالصدق قال بعضهم الأنبياء صدق به الأتباع، قال بعضهم الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق به أبو بكر، هذا كله على سبيل التمثيل. فالمقصود أن كلام الله عز وجل هو أدل الكلام على الحقائق الشرعية، ومن هنا لو وقفنا عند هذه المسألة من القرآن كثير تردد، يقال النصوص التي ظاهرها التعارض، ليس بين النصوص التعارض، يقال ظاهرها غير مراد، ليس من النصوص ما يقال أن ظاهره غير مراد، إنما التعارض في فهم الناس، ودعوى أن النصوص على ظاهر غير مراد غير صحيح. لهذا نبه شيخ الإسلام في التدريبية القول بأن ظاهر النص هل هو مراد أو غير مراد، قال هذا نص مجمل، بمعنى ظاهر النص عندما أقول الذي يظهر لي من النص، فقد يظهر لي شيء ويظهر لك شيء، ليس الأمر بما ظهر لك وما ظهر لي، فهذا لا شك أنه الظاهر له من النص معنى فاضل، يجب عليك أن تعتقد أن هذا الظاهر غير مراد، لكن ليس هو الظاهر المطلق الذي يفهمه العربي من هذا الخطاب الذي هو مراد لرب العالمين، فإن الله أرحم بخلقه، وهو الذي أراد به اليسر أن يخاطبنا بألفاظ لها معاني قريبة باطلة، وأراد من منا معاني بعيدة لا تعرف إلا بتكلف، هذا يتنافى مع حكمة ومع ما أراد لنا من اليسر، وما يسر كتابه له، فإن هذا القرآن يسر الله حفظه ويسر فهمه ويسر تدبره، وليس فيه تأسيف، وإنما هذه أوهام حصلت للفلاسفة المتكلمين، ولهذا يجب أن يعتقد في هذا الكلام أنه أفضل الكلام أدل الكلام، وليس بينه تعارض، وليس له ظاهر غير مراد بل ظاهره هو المراد، وليس له ظاهر قاتل بل ظاهره الحق. وأما ما يكون للناس من الفهم هذا صحيح، فاوت الناس في الفهم، أيضا هناك مسألة تقال مسألة ظاهرة وخفية، هذه مسألة تذكر في مسألة الأدب الجهل، كل هذه ترجع إلى هذا الأصل، قال المسائل الخفية يعذر المخالف فيها، المسائل الظاهرة لا يعذر، لا يعذر المخالف فيها، لأنها وقفة عند هذا، من أين جاء الخفية؟ هذه القسمة غير منضبطة أصلا، فإن كان يقال مسائل خفية بمعنى أنها ترجع إلى خفاء الخطاب من كلام الله ومن كلام رسوله فهذا باطل، فليس هناك مسائل خفية، الله عز وجل فصل في هذا الكتاب كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، قال تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد أن هلك. هنا خفى الدين كله ظهر من جهة مالك وخطاب، وأما من جهة المخاطر فلا شك أن المخاطر يخفى عليه شيء ويظهر له شيء. ولهذا لو تأملت أن مسألة العذر بالجهل لا ترجع إلى قسمة، ترجع إلى مسائل الشرع، حتى تقول هذه مسائل الصفات الخفية، مسائل توحيد العبادة ظاهرة، كل مسائل الدين ظاهرة. أما من جهة الناس وهم يتفاوتون فيما يظهر لهم ويخفى عليهم، وبالتالي لا تستطيع أن تضبط هذه المسألة وتقول هذه المسائل كلها خفية على الناس وهذه كلها ظاهرة للناس. ومن هنا رجعنا إلى الأصل الشرعي، وهو أن الحكم ينبغي أن ينزل هنا على أن تقول ظهر له وخفي عليه، فأن تقول ظاهر وخفي. لاحظ كلام رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، ما قال من بعد ما بين له، لأن الله بينه، ولكن من الناس من يتبين له ومن الناس من لا يتبين له. الذي لم يتبين له مع الاجتهاد فهو معذور. ومن هنا رجع الأصل إلى أن مسائل الدين كلها ظاهرة، توحيد بالغيب. وأما من جهة الناس فقد يخفى على الرجل شيء من أظهر المسائل فهو معذور عند الله عز وجل لضعف العقل. فلا نلاحظ أنه في الأمة من ذهب عقله فلا يعقل شيئا، هل هذا نقول أنه مخالف لنصوص الشرع وأنه في حقه مسائل ظاهرة وخفية لا يعقل شيئا؟ وهناك عالم جليل بل من الصحابة كأمثال أبي بكر وعمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا من الشرع، عرفوا من الدين ما خفي على كثير من الناس. فهل نجعل من لا يعقل شيئا كالعلماء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبين هذين الرجلين مراتب فيقرب من المجنون السليم وضعيف العقل ولم يذهب عقله، ثم تأتي مرتبة العام الذي لا يفهم كثير من الخطاب. فكيف نجعل الناس كلهم على درجة واحدة ونقول هذا مسائل ظاهر، مسائل توحيد العبادة ظاهر للناس كلهم، الأعجمي والأعرابي كلهم عرفوا توحيد العبادة، ومن أخطأ فيه كفر. هذه المسائل خفيت على بعض العلماء كما تلاحظون في كتب التفسير كتب الفقه توحيد العبادة، بعض المعالم جليل في الفقه له مصنفات يتوسل بالصالحين ويستشفي بتربة فلان وبقوله، وهم علماء كبار. نعم لهم معرفة وعلم ببعض جوانب العلم، لكن لهم جهل بهذه الأمور التي تظهر لبعض طلاب العلم الصغار. ولهذا نقول أن هذه المسائل من أراد تعبير أن هذه المسألة فليرجع إلى الأصول الشرعية، ونقول كل من ظهر له شيء من الدين وعرفه فقد قامت عليه الحجة، فإذا خالف بعد العلم فإنه ممن قامت عليه الحجة وهو مؤخذ بعلمه. ومن خفي عليه شيء من الدين من غير إعراض ولكن لضعف عقل ولقلة إدراك فهو معذور عند رب العالمين في مسائل التوحيد وفي الخير. إذا أعجب الأمور أن يفرق بين باب الأسماء والصفات، يقال لها النساء خفية ويعذر بها، مسائل توحيد العبادة لا يعذر. سبحان الله، كون الله عز وجل قدير عليم سميع بصير هذا خفي، لاحظوا الآن من باب الأسماء والصفات ما يعرف بالعقل والشرع، كون الله قدير، كونه عليم، كونه سميع، كونه بصير. يقول هذه العلماء هي من الصفات الشرعية العقلية يعرفها العقل قبل الشرع. لهذا ذكر شيخ الإسلام من الأدلة العقلية على إثبات الصفات دلالة العقل على القدرة، دلالة المثل الأعلى، دلالة الأثر على المثل. هذه ثلاث دلالات كلها عقلية. أعطونا الآن دليل عقلي يعرف به توحيد العبادة. لو لم يخاطبنا الله بهذا الشرط ما عرفنا أن السجود لغير الله شرك. لهذا جاء في الأمم الماضية أن السجود لغير الله ليس بشرك وتحيد في دينه. سجد الأبوان لموسى وسجد له الإخوة، وأمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. وهل يأمر الله الملائكة أن تعبد آدم؟ هذا في شرعنا تحريم، وفي شرعنا السجود عبادة، وإذا صرف لغيرنا هو شرك. لكن من فعله متأول كما حصل من معاذ، ما نقول أن هذا السجود تحريم، هذا السجود سجود لغيرنا هو شرك، هذه حقيقته. لكن إن صدر من متأول كما حصل من معاذ رضي الله عنه، لأن معاذ فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ورجل من الأنصار، متى سجد؟ لما انتقل إلى الشام ورأى أقواما يعظمون أساقفتهم بالسجود. وهذا دليل تأثير البيئة، أنه في كل يوم يرى هؤلاء يسجدون لعلمائهم. وسأل عن هذا قال ما تحيي عنه، فانقدح بذهنه ورأى من كثرة ما يفعل أن هذا تحية. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تحية بهذا فسجد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف، قال إني وجدت قوما يسجدون لأساقفتهم فأردت أن أحييك بهذا. وهذا حصل قيل أنه من سلمان، أن سلمان فارسي، كان هذا معروف عنده. أما العرب ما كانوا يفعلون هذا لأنهم يعلمون أن هذا فيه تعظيم، وما كانوا يعرفون أن السجود تحية في بعض الأديان. فهنا جاء التأويل عذر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل إذا رجعت إلى الألفاظ الشرعية تدرك أن هذا التعبير غير صحيح. أن يقال أن المسائل منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر، يعني أعتقد أن الدين كله ظاهر باعتبار خطاب الشرع، وأما باعتبار الناس فقد يخفى على العالم الجميع مسألة هي من الواضحات. ألم يخفى على كثير من المفسرين، كثير من العلماء شراح الحديث، مسائل في الصفات يعرفها الآن الصبيان في أول المراحل الدراسية. كيف عرف هذا الصبي 7 سنوات أن الله مستوى على العرش خفية على كثير من المفسرين؟ هذا دليل على أن هؤلاء عرش الإله أثر فيهم فما استطاعوا أن يفهموا هذه المسألة. وهذا نشأ في بيئة السنية فعرف هذه المسألة. ولو أخذت بموازين هؤلاء من نشأ في بابية، من نشأ في مدينة، هذا ليس بضابط شرع. لهذا قلت لبعض هؤلاء قدر أن عالما نشأ في بادية وجاهلا نشأ في حادثة، فهل تعذر العالم لجهله لقوله بقول مخالف لمجرد أنه نشأ في بادية مع علمه أو قال بهذا أحد؟ وهل تنزل الحكم على جاهل لمجرد أنه نشأ في حادثة؟ وإنما قال العلماء من نشأ في حاضر وفي بادية لأن مظنة من نشأ في بادية الجهل، ومظنة من نشأ في حاضر بين العلماء العلم. فإذا تبين لك من حال الرجل أن هذا عالم وهذا جاهل، هنا نزل الحكم على من علم ومن لم يعلم. هذه مسائل الآن يقال فيها، وكل هذا بسبب الإعراب والابتعاد عن الألفاظ الشرعية. ولا أقول إعراب أقصد بذلك التعمد، لكن سادة الناس التعبير وأصبح يتردد أو يردد الكتب مثل هذه المسائل، فأشكلت على بعض المتأخرين حتى ظن بعض الناس أن الضوابط الشرعية مرجعها أن هذا نشأ في بادية، وكل من نشأ في بادية معروف ولو كان من كبار، وكل من نشأ في الحاضرة فقد قامت عليه الحجة ولو كان من أجهل الناس. والله عز وجل يقول: من يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان صحابي جميعا خفيت عليه مسألة فهو معذور مع فضله وعلمه، كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من تأول. ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتابه رفع المنام، وأن من الصحابة من أفتى في بعض المسائل بقول يخالف نص الكتاب، كقول علي رضي الله عنه بأن المرأة تعتد الحام تعتد أبعد الأجرين من وضع الحم أو عدة الأشهر. والذي في كتاب الله أن عدتها وضع الحمل، ولو لم يكن بين وضع الحمل وبين موت الزوج إلا ساعة. فكيف يعني خبيت هذه المسائل على هؤلاء الأخيار؟ يغفل العالم ويحصل له ذنوب أحيانا على المسألة، مثل ما خفي على عمر موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. لما تلا أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر رضي الله عنه: كأني لم أسمع بها إلا ذلك في ذلك الوقت، وهو يقرأ القرآن. ولكن العالم قد يذهب عند وجود الأمر وينسى ويغفل عن الدليل. لهذا كان العلماء يقولون إن استحضار الدليل عند الحاجة إليه هذا منه من الله. رب كان كما قال الرب حامل العلم ليس بالبقي، يحمل العلم ولكنه لا يحمل نفسه. يحصل هذا في بعض المتأخرين من الصحابة رضي الله عنهم، فهم أهل نقل العلم وأهل الفقه، ولكن مع هذا قد يحصل في بعض الجهول رضي الله عنهم. فهذا مما يدل على أن هذه المسائل وكل الآن ما يقول بين الناس يقع بين الناس من الأخطاء يرجعها إلى الابتعاد عن الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ المحدثة، ثم ينشأ بعد هؤلاء العلماء الذين عبروا بهذه الألفاظ أناس يجهلون الحقائق الشرعية، يتمسكون بألفاظ العلماء ويزعمون أن من خالف هذا خالف الكتاب والسنة، ويبنون على هذا أحكام، حتى يقول من يقول إن الجاهل الذي جهل النص ولم يعرف معناه أنه لا يعذر عند الله في مسائل التوحيد، ومن قال بهذا فقد هدم التوحيد ويشنع على الناس. الجهل يعني بالنصوص، أين هذا من قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ووسع الإنسان يعني من جهة العلم ومن جهة العمل. كيف خفي على صحابي جميل حكم الصلاة؟ فيأتي رجل من الصحابة يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: صلي فإنك لم تصلي. كيف خفيت الصلاة؟ لأن يقال ما هو معلوم الذي من الضرورة. هذا يقصد العلماء حيث العموم، لا يقصدون إذا التنزيل فقط. الصلاة من المعلوم الذي من الضرورة، تحريم الخمر من المعلوم الذي من الضرورة. كيف خفي على بعض الصحابة؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم الذي من الضرورة، كيف خفي على بعض الصحابة؟ مما يدل على ان اهل على فضله قد يذهب العالم يخفى عليه الشيء، كيف بغيره؟ كيف بالعوام؟ وواجبنا الان ليس هو النصارى في التكفير واجبنا هو بيان التوحيد شرع العقيدة الصحيحة، بيان الناس لا المسألة لا تكفير الناس حده. التقيت فيه في المسجد النبوي قال أنت فلان؟ قلت نعم. قال أنا بلغني أنك لا تكفر المشركين، فذكر أنا أشهد الله وأشهدك الآن أن يكفر كل مشرك وكفر كل كافر، لكن ما الذي تفعل؟ قال هؤلاء عباد القبور لا تكفر، عباد القبور هؤلاء يهود ونصارى وإذا دخلوا في الإسلام وخفيت عليهم الإسلام، كان لا بد من ينتسبون إلى الإسلام. ترجع إلى كلام العلماء، هؤلاء إذا نطقوا الشهادتين صلوا وصاموا وظنوا بجهلهم ولبس عليهم في دينهم من أئمة الضلال في هذه المسائل، ينبغي لنا أن نعلمهم ونزيل عنهم الجهل، وإذا قامت عليهم الحجة بعد ذلك نكفر. وأنا لا أقول أن المعين كما يزعم هؤلاء أنه لا يكفر، من قال؟ لو قيل أن المعين لا يكفر ما كفر أحد وما ارتد أحد، لكن نقول هذا المعين لا ينزل عليه الحكم بالكفر إلا بعد إقامة الحجة، فإذا قمت عليه الحجة وبينت له دليل وأصر وعاند نزل عليه، ما قبل ذلك لا يجوز بالكفر. قلت لكن أنا أسألك ما الذي بدلت في بيان التوحيد مع كثرة الجهل به في هذه الأصول؟ قال والله يكفي أن نكفر هكذا الآن، يرى أن براءة الذمة عند الله يوم القيامة أن يكفر هؤلاء الجهل من المسلمين، أمور خطيرة. ابن تيمية جاهد في الله بسيفه وبقلمه، بين الصفات وناظر فيها، ومع هذا يقول للجهمية وهم ضلالة معطلة لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عني لجهلكم، ثم يقول هذا خطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم ليس لعوام الجهمية. محمد بن عبد الوهاب جاء بسيفه وبقلمه مناظراته، وكان يقول لا نكفر من يعبد الحسين والبدوي لجهل بعد بعد جهاده وبعد بيانه. نحن الآن نقصر ولا نبين، ترى الرجل يدعو غير الله بجانب في المسجد ولا تقول له يا فلان أشرك، يخرج من المسجد هذا المشرك. هنا المسجد كثير والله من المسلمين يأتي، ولعل بعض مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يا رسول الله، يا أخي ما يجوز تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه وتحبه، والدعاء تدعو الله يقول جزاك الله. هذا الآن تقول له كلمة يقول جزاك الله خير أو ننزل عليه الحكم الدنيا دعاء غير الله ما يخفى على حقه، هذا معاند أتى من شرق آسيا أو من أوروبا ودفع العمال الطائرة وأتى للحج وحج إلى بيت الله تدمع عينه عندما تقول له يسأل الحج يقول إن شاء الله حجكم، يقول والله يمكن قرب الناس، تقول هذا جاي مشرك معاند ليشرك في المدينة، يشرك في بلاده، لماذا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمور خطيرة، سمين وسكين لبس عليهم في دينه، ينبغي أن نبذل الأوقات في دعوتهم وفي بيان الحق لهم. أما المسارعة إلى تكفير المسلمين هذا مقطوع عليه، أجهل الناس إجراءهم على التكفير. ولما جاء بين ووضحوا ابن تيمية على قوة بيانه وقوة حجته، يناظر الجهمية وكلامه عندما تلاحظ التدمرية وكثير تتعجب من قرأ التدمرية كيف يقول التعظيم، ومع هذا لو قلت من قولكم لكفرتم من أهل الأكياء ومن أهل اللغة ومن أهل المعرفة وكانوا أهل كلام يعرفون الحجج والأدلة والبراهين، ومع هذا عذاب شخص نتوقف عند هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لكم وحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل صحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله كفر البكري والأثناني؟
أنا لا أعلم أن الشيخ الإسلام كفر هؤلاء، وإنما كان يصفو أقوال هؤلاء كما كفروا شيخ. وفي آخر كتاب الاستفادة ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسجود لا لحي ولا لميت، ثم قال: ولكن لجهل الناس بهذه المسائل لا يمكن تكفيرهم. فهذا مما بينه شيخ الاسلام، يقول: من ثبت اسلامه بيقين فلا يثاب عنه الشك. ويقول: لا يجوز تكفير هؤلاء الا بعد اقامه الحجه وازاله الشك.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل الاسماء الحسنى تنقسم الى ذاتيه وفعليه مثل تقسيم الصفات لا ذاتيه وفعليه؟
لا يعرف عن العلماء انهم يقسمون الاسماء إلى أسماء ذاتية وفعلية، فينبغي تجنب الإحداث في هذا الباب، وإنما المعروف أن العلماء يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية، ولكن الأسماء مشتقة من الصفات، فقد يقال أن هذا اسم مشتق من صفة ذاتية كالعلم والقدير، وهذا اسم مشتق من صفة في فعلية مثل الغفور، فإن المغفرة صفة فعلية متعلقة بإرادة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهكذا التعبير، نقول هذا اسم مشتق من صفة فعلية، لا نقول هذا اسم ذاتي وهذا اسم يلجأ نقول فعل، وإنما نقول أسماء الله عز وجل مشتقة من الصفات، والصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان في الحديث بقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل حتى تمل، هل في هذا الحديث إثبات صفة الملل؟ الله عز وجل
لا يقال في هذه السياقات بإثبات الصفات، لأن يعني هذا السياق لا يمل الله حتى يتمنى وينكرون وينكر الله. قال العلماء: هذه النصوص جاءت على سبيل الجزاء والمعاقبة، من أتاني يمشي أتيته هرولا، نقول صفة الأول، هرولا ما أطلقت في النصوص وإنما جاءت في السياق. لا يمل الله حتى يتمنى، ما جاء إثبات الملل لله على وجه الأرض، وإنما جاء في مقابل شر العقل. ومع هذا فالملل في اللغة على قسمين: الملل بمعنى السعي، والملل بمعنى الترك. في المعنى الثاني الذي هو بمعنى الترك، والذي يثبت الملل عز وجل على سبيل المقابلة وجزاء العبد بمثل هذا. وأما السعي فهو منزع، لهذا لاحظوا: لا يمل الله حتى تمل. قال ابن رجب ومن علماء السنة: قال إن الله لا يترك ثواب العبد حتى يترك العمل. كذلك النسيان، نسوا الله فنسيهم، ليس النسيان المضاف الى الله عز وجل في مقابل فعل العبد هو الجهول، وانما هو باب الترك. لهذا الله عز وجل لو نسي العبد ما جزاه بنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عن الموت الخطر والنسيان. لكن النسيان المضاف الى العبد هنا نسوا دينهم، نسوا عبادتهم، هو الترك. فمن نسي الله نسيه، من نسي دين الله نسيه، بمعنى الترك. هذه السياقات يقول العلماء: هذا الفعل من الله عز وجل جاء على سبيل الجزاء والمعاقبة، ولا ينتزع منه معنى عام صلة الملل، صلة المكر، صلة الهول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام: ومن سكت عنه فهو عفو. ما معنى هذا السكوت في هذا الحديث؟
السكوت على ما هو معروف من كلام العرب، والسكون
ولا تجد في نفسك حرف ان تقول ان الله يتكلم ويسكت.
لأن من جهة نوع الكلام الله متكلم ولا يوصف بالخاص، وأما من جهة أفراد الكلام كما قلنا في الصفة الفعلية كلام صفة ذاتية فعلية، وباعتبار نوعه صفة ذاتية يتكلم وهو منزه عن الخاص. ومن جهة أفراد نرجع إلى القاعدة يوصف به بالصفة الفعلية وبرده، يوصف بالكلام متى شاء ويوصف بالسكوت متى شاء الشاعر يسكت. ولهذا هذه المسألة تنبع مرجع الشبهة كما ذكر لهذه المسألة عندما أذكر هذا ليعلم من تكلم بهذا الكلام وإن كان من ذوي الفضل لم يتنبأ لهذه المسألة. الشاعر في طبع العلم الآن تكرر هذه الكلمة وهذا سكوت لم يعلم، لو ثبت السكوت فثبت جنسه سواء في الغرب أو في الغرب. الصحيح أنه أن الله متصف بالكلام وبالسكوت وليس في هذا أي نقص.
أحسن الله إليكم. يقول هل ورد عن السلف تفسير الاستواء بالجلوس على العرش؟
لم يثبت هذا عن الأئمة وإن نقل في بعض الكتب، وإنما الذي ثبت للاستواء عن السلف هو العلو والارتفاع والصعود والاستقراء وضعف الأخير بعض أهل العلم، وأما الجلوس فهو غير مشهور عن السلف، ولهذا أول ما يفسر به الاستواء العلو والصعود والارتفاع.
فأسأل
الله إليكم،
يقول هل العامي الذي لم
يطلب
العلم يكون
آدما؟ العامي إذا قصر في طلب العلم نعم يأتي، وأما إذا غفل وظن أن عنده من العلم ما يعرف به دين الله وفي غفلة فهذا يحصل لنا جميعا، ونقول لهم نحن الذين نزعم أن طلاب العلم عندنا من القصور في فهم ديننا ما يتبين لنا لكننا مقصرين. ولو قلت واحد منا لا تقصر في باب الاسماء والصفات او ما عندنا خير، لو فتشت سترى العجب. طيب ثم اذا كان الاوامر ما نشق على فيها فما بالك في الطلاب العلم. وسالت بعض الناس عن مساله يعني خارج السنه حصل له ان خالف الامام، من الذي ياتي الان إلا قليل من الناس. فالمسلم إذا علم أنه جاهل قصر في طلب العلم، وأما إذا كان في بحر ويظن أنه عرف دينه فهذا يحسن كثير من طلاب العلم ومن العوام. الله عز وجل غفور حليم لا يؤاخذ عباده بما خفي عليه وبما اشتبه عليه في الدين وما ظنوا أنهم قد عرفوه، وهم في الحقيقة الصحابة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. هل يقال أن هذا الصحابي يأثم لأنه لم يتعلم الصلاة؟ يرى أن الصلاة ليس له وأنه قد صلى، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن لك، ويظن أنه صلى ولكن خفي عليه الحكم الشرعي.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل ما موقفنا من عوام الشيعة الذين يظهر منهم سب الصحابة؟
القاعدة في هذا في الجهمية والباطل وفي كل من اشتبه على شيء من الدين أن هؤلاء لا بد من بيان حقهم وإزالة الشبهة عنهم وجهاده ببيان العلم وإزالة الشبه عن الناس التي يدعون إليها، يعني يحمى الناس من شرهم وينصح لهم على الله أن يهديهم بالدعوة، هذا من جهة الدعوة يدعون. وأما من جهة الأحكام فالقاعدة والأصل في هذا واحد، أنه لا ينزل الحكم على معين ممن ينتسب إلى الإسلام إلا بعد إقامة الحج، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر أن في بعض كتبه من زعم أن شيخه يخرق ويلزم قال أنه لا يخرق هؤلاء إلا بعد إقامة الحج. بعض الناس لما هدى الله من الحق يرى أن هذا لا يمكن أن يكون به عار، لكن لو أنك رجعت إلى بعض ما أرسل لهؤلاء وأن منهم من يقول أن هذا الولي الله عز وجل يجعل له منزلة ويعطيه كرامة أن يحيي ويميت، ألا يمكن أن تخفى هذه الشبهة على بعض أصحاب العقول؟ قول بعضهم أن هذا الولي الله عز وجل يعطيهم قدرة، ليس القدرة على الخلق، يعطيها قدرة أن يحيي ويميت، فالله أعطى هذه المنزلة، وهذا الولي الفلاني أعطاه القدرة على إحياء الموتى. فيا الإنسان من يقول هذا ذكر ولا يخفى عليه سبب؟ لبس على عرض الدين. فواجبنا الآن أن نقيم الحجة على هؤلاء وأن نزيل الشبهة، وإذا ثبت بعد ذلك الإصرار على الكفر بعد البيان فإن العلماء واضح من هؤلاء وتنزيل الحكم على كل نبي ولا محل، وأزيلت على الشبهة وصار على الكفر، والقاعدة في هذا عامة. ولا يحسن الآن أن يقال المعين من الله والمعين من الجنة، لأن هذا لا يتعين، المعين أن تأتي بكلام زيد عنه، وما تقول معين أين المعين؟ هذه من أخطاء الشاعر، قال معين من الشيء، معين أن تعينه بعينه، يقول فلان يقول فلان أو قولك في فلان، هذا عين، ما تقول معين هذا تعين بالذهن، ليس له وجود في الواقع. هذه من أخطاء الشاعر، ما حكم معين من الله، ما حكم معين من الجميع، معين تعين فلان منه، ولو نظرنا تسعة من الله أو عشرة وأقمنا عليهم الحجة ثم حكمنا فيهم بحق، وجاء رجل بعد ذلك لا نلحقه بمن قبله سواء كفرنا أو لم نكفر، بينما ننظر نبين له، فإذا تبين أنه معاند نزل عليه أو أنه خلف النص، ولو زعم أنه كان معاند بعد أن بينت له الحجة والتزمها أو عرف أن هذا هو الحق ونزل عليه. لهذا كان العلماء من أبعد الناس على المسارعة إلى التكفير، بل كان من الأصول التي فرضها الشيخ الإسلام ابن تيمية إقامة الحجة على المعين، وأنه لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة. وأما الاحتياط لبعض الأحكام الشرعية كالصلاة خلف هؤلاء وأكل الذبائح والمناكحة فإنه يحتاط لأمر الدين، فلا يجوز أن يزوج الوافد ولا أن يصلى خلفه ولا أن تشهد جنازته ولا أن يعتد بذبيحته، احتياطا لأنه يقع في الشرك، نحن لم يتبين لنا جهل ونحو الإنسان، وإنما حاله مجهول بالنسبة لنا، لا نقطع في بأن الحجة قد قامت عليه أو لم تقم، ولهذا يحتاج بنا أن نبين له ثم ينظر في حاله بعد ذلك. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا ورسوله محمد.